بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع حبل الحبلة وثمن عزب الفحل. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن الليث كلاهما عن نافع. قال الشيخ: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن يبيع نتاج النتاج لا أن بيع نتاج النتاج لا يجوز، لأنه معدوم مجهول، وكان من بيوع أهل
الجاهلية. معدوم ومجهول، نتاج النتاج لم يوجد بعد. النتاج هو ما وجد لكن مجهول. النتاج هذا الموجود يعني في البطن، هذا موجود لكنه مجهول. أما نتاج النتاج يعني ما في البطن، هذا إن نزل فنتاجه إن حمل بكذا وكذا، فهذا مجهول ومعدوم. نعم. وإذا كان النتاج أصلا وهو المجهول ما كان في بطن البهيمة أو ما كان في الضرع من لبن أو كذا، إذا كان بيعه محرما فمن باب أولى يكون نتاج النتاج. نعم.
ولو باع شيئا بثمن معلوم إلى نتاج الدابة فباطل أيضا للأجل المجهول.
نعم. وروى مالك ولو باع شيئا بثمن معلوم إلى نتاج الدابة فباطل أيضا للأجل المجهول. ليه؟ لأنه لا يعلم أجله. نعم.
وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وعن حبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه. كان الرجل منهم يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال أبو عبيد: الملاقيح المحمولات في البطن وهي الأجنة، والواحدة منها ملقوحة، والمضامين ما في أصلاب الفحول. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المجر. قال أبو زيد: المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل. قال: هذا حديث صحيح، وأخرجه مسلم من رواية جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. قال الإمام رحمه الله:
هو تفسير عزب الفحل، فما عزب الفحل؟ هو ضراب الجمل. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى:
وهو كل فحل بقى، الجمل، التيس، أي شيء بقى، أي شيء من الفحل فهو محرم للجهالة. نعم. وهو داخل في قوله نهى عن المضامين والملاقيح، فالملاقيح بقى ما في ظهور الجمال، ما في أصلاب الفحول، هذه الملاقيح لأنها مجهولة. نعم.
قال الإمام رحمه الله: العسب هو ضراب الفحل. ويروى نهى عن شبر الجمل وهو الضراب أيضا، والمراد من النهي هو الكراء الذي يؤخذ على ضرابه، كما صرح في حديث جابر أنه نهى عن بيع ضراب الجمل، فعبر بالعسب عن الكراء لأنه سبب فيه، إذ نفس الضراب والإنزاء غير محرم لأن بقاء النسل فيه. وقيل العسب هو الكراء الذي يؤخذ على الضراب، يقال: عسبت الرجل أعسبه عسبا، إذا أعطيته الكراء على ذلك. وأراد به أنه لو استأجر فحلا للإنزاء لا يجوز لما فيه من الغرر، لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء.
ما تدري، قد يضرب وقد لا يضرب، أنت ما تدري، وقد يحصل بذلك تلقيح أو لا يحصل، ما تدري، فكل هذا غرر. وما يفعله الناس اليوم عندنا في بيئتنا وكذا، حينما يكون عند الواحد فحل فيؤجره. لماذا يؤجره؟ للناس فينزو على الأنثى بكذا وكذا من المال، بل هو مشروع عند بعض الفلاحين. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإن قال قائل لكن أنا ماذا أستفيد لو جعلته عندي وكذا، ويأتي هذا فأعطيه إياه وأعيره إياه، ماذا أستفيد إذن؟ ماذا نقول؟ يا إما أن تستفيد محرما، وإما أن تقول ما أستفيد، تستفيد أجرا. لكن لو أنه حصل من غير إلزام ولا شيء، لو حصل أن الإنسان، وهذا طبعا صعب تحققه، أن الإنسان مثلا إذا أخذه وكذا، مثلا أعطى تبنا له أو أعطى برسيما أو أعطى شيئا يعني على وجه الإحسان أو كذا من غير اشتراط ولا تشوف نفس، ولا هو شرط عرفي، قد لا يتكلم من واحد لكن هو شرط عرفي، بمعنى أنك لو لم تعطيني اليوم لن أعاتبك، نعم، لكن لن أعطيه لك مرة ثانية، لن أعطيه لك مرة ثانية. فإذا كان شرطا عرفيا فلا يجوز. نعم. يعني تلقح صناعي عندهم مادة، يعني يشتري المادة هذه، هذه محل اجتهاد، وما في ما فيها غرض. يعني القول بجوازها لا يبعد، لأن ما فيها غرض، لأن ليس النهي عن ذات الضراب هذا حلال وكذا. أما البيع اللي هو ما في أصلاب الفحل، حين ينزو فأنت لا تدري يحصل إنزال ولا ما يحصل إنزال، إنما اللي موجود هذا عندك مادة تحقن أو مادة توضع في كذا وكذا، هذا قد يكون هناك وجه لجوازها، تشتري شيئا مثل الحبوب التي تساعد مثلا المرأة على أو كذا من هذا القبيل. لا، المسألة مش بالحمل، المهم معلومية هذه، ولكن ترك هذا أفضل. نعم. مقابل إيه؟ ولو إنه يشمل هذا كله، لأنه لابد أن يكون الأجل معلوم، ولابد أن يكون المثمن معلوم، وكل هذا مجهول. هنوقف إليه بقى، نقول إلى أن تضع، فإن وضع فإن تحمل فحملت فذاك جائز، ولا لم تحمل فكذا لا. نعم نعم. فهو إيه؟ هذا وجه ضعيف، يعني ده وجه ما وجه ضعيف، إنما هذا عائد إلى الغرر والجهالة، عائد إلى الغرر والجهالة. نعم. نعم. لا في يعني في 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 الأدم ما يباع وكذا، لأنه يؤدي إلى اختلاط أنساب، لأنه إما أن يكون للرجل ثم يوضع بعد ذلك في المرأة من زوج نفسه، فهذا لن يشتريه، لأنه الماء ماء، أما كان من غيره فهذا لا يجوز اختلاط أنساب. أما في الحيوانات فلا، لا يقال اختلاط أنساب في الحيوانات. فمثل هذا يعني لو أفتى به العلماء فهذا وجهه، لكن هذه تحتاج إلى فتوى العلماء. نعم.
قال: وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء، ورخص فيه الحسن وابن سيرين وعطاء، وهو قول مالك قال: لأنه من باب المصلحة، ولو منع منه لانقطع النسل، وهو كالاستئجار للإرضاع وتأبير النخل، وما نهت السنة عنه. فلا يجوز
الإرضاع معلوم، وتأبير النخل التأجير بيأخذ فيه على عمل معلوم، أما كون هذا ينفع ولا ينفع هذا عند الله عز وجل. نعم. لكن هنا تعود الجهالة إلى الأصل الذي تم العقد عليه، إنما التأبير عمل، يقوم بعمل، والإرضاع بتقوم بعمل. نعم.
فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس. أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به.
شوف يعني يقول ورخص فيه الحسن بن سيرين وعطاء، وهو قول مالك قال: لأنه من باب المصلحة، ولو منع منه لانقطع النسل، وهو كالاستئجار لإرضاع وتأبير النخل، يقول: وما نهت السنة عنه فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس. إذن هذه قاعدة، هذه قاعدة، هذا كلام البغوي. السنة نهت عن ذلك، عن ضراب الفحم، وما نهت عنه السنة فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس. نقول هذا يؤدي إلى من باب مصلحة، ولو منع منه سيؤدي إلى كذا وكذا. لا، لو منع الناس من هذا بإذن الله تبارك وتعالى سيوجد من يتطوع مثل أي أحد، أو كل واحد النتاج اللي عنده بدل من أن يبيعه يدخر عنده فحلا ليكون لإبله وبهائمه، مثل ما عندنا الخرفان، كل واحد عنده ذكر، مثل عندنا الطيور، فتأتي أنت بالذكور والإناث، بالذكور والإناث إذا أردت نسلا، فكذلك تكون في البهائم. ما الإشكال؟ ما تعطل مصالح ولا شيء، ما في تعطيل مصالح ولا شيء. نعم.
أما إعارة الفحل،
فإن قال قائل: فعلما تقولون ب... 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 بالأجرة وكذا في مسائل التعليم وفي مسائل تعليم القرآن والسنة والخطابة والأذان وكذا، فإن من بعض التعليلات التي علل الفقهاء أنه لو لم يأخذ الناس أجرة على ذلك وجعلا على ذلك لربما تركوا هذه الأعمال وذهبوا إلى غيرها، فيضيع ما دين الناس بهذه الطريقة. نقول: هذا قياس مع الفارق، لأنه من الذي قال لك بأن هناك مانع أصلا من أصله؟ من قال لك بأن المانع؟ المانع يعود إلى إخلاص العبد من عدمه، إلى تعلقه بالأجر أو عدم تعلقه، أو تعلقه بالدعوة. كان يتعلق بالأجر ولولا الأجر ما أعطى هذا منبوذ، لكن إذا كان يعلم الناس رغبة في التعليم لكن جاءه الأجر تبعا فهذا لا بأس به، هذا لا بأس. فهذا قياس مع الفارق، أنت تقيس على المشروع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا، زوجتك على أن تعلمها ما معك من القرآن، فهذا قياس مع الفارق. أما نهي عن ضراب الفحل فهذا نهي نهي يقتضي تحريم هذا الأمر. نعم.
أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته، فقد روي أن النبي صلى الله عليه
وسلم ما فيها إشكال، لأن سبب المنع ذال هو الإكراء وهو الكراء. نعم. طيب، ثم قال: ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته، يعني أعطاه من غير اشتراط، أعطاه، لكن انتبهوا كما قلنا قد لا يكون الاشتراط لفظا لكن يكون الاشتراط عرفا، الاشتراط عرفا ممنوع أيضا، فالمشروط عرفا كالمشروط لغة كالمشروط شرعا هذا يعمل به كله. نعم. نعم. ما احنا قلنا هذا كله باطل، هذا كله باطل. نعم. ما احنا قلنا باطل ايضا، هو يعني يعمل مشروع محرم، طب ما احنا زي اللي بيفتح بيقول لك السجائر، ببيع سجائر، تقول له حرام، يقول لك انا عارف والله انها حرام، عارف انها حرام والله، لكن اذا ما عندي الصنف هذا لن تسير الاصناف الاخرى والناس ما يشترون، يذهبون الى محل اخر، كل سيؤول لنفسه. نعم. الحرام حرام ما يجوز. نعم.
فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
سئل: وما نهت السنة عنه فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما حق الإبل؟
واحد قال: طيب يا أخي، ما شاء الله عز وجل يقول: حرم الميت وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقولون كذا كل حاجة لك لا، يعني ما شاء الله عز وجل حرم ميته ومع ذلك أبا حلال. طيب يا سيدي، لما أنت إن شاء الله تشرف على الموت وأمامك ميتة كلها، من الذي يحرمه عليك؟ لكن تلت كل حاجة في المجتمع في الأمة على طريقة القياس على الميتة، إذا منعك أحد من ميتة إن أشرفت على هلاك فقل له: اتق الله، فأنت تمنعني من رخصة رخصني إياها الشارع. نعم. لكن كل محرم ترتكب دعوة الله عز وجل أباح أكل الميت، أباح الله أكل الميت، أيوه أباح الله أكل الميت، لكن ما أباح التبرج من أجل الزواج، ولا أباح أخذ الربا من أجل إطعام الأولاد، ولا أباح الدخول في الكفر من أجل إقامة دولة الإسلام. نعم.
فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما حق الإبل، قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها. وروي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل
هذا النبي، هذا عند مسلم كما ذكر المحشي، قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها، هذا حق الإبل. نعم، يعني شكر الله عز وجل فيها. نعم.
وروي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. فقال معمر عن قتادة إنه كره عسب الفحل لمن أخذه ولم يرى به بأسا لمن أعطاه،
ولم يرى به بأسا لمن أعطاه لو لم يكن سبيل إلا هذا، فيكون الإثم على من أخذ لا من أعطى. وهذا في سائر نظائر هذا الحكم، قد يكون الإثم على الآخذ لا على المعطي إذا لم يكن أمام المعطي إلا هذا السبيل. مثل مثلا كلب الحراسة، كلب الحراسة يجوز اقتناؤه لكن ما يجوز بيعه. ولهذا العلماء قالوا في المبيع لابد أن يكون مباحا لغير حاجة، أما إذا أبيح للحاجة ككلب الصيد أو كذا فلا يجوز بيعه، لأن الرخصة إنما تكون في الاستعمال فقط لا تكون في الثمن في الاستعمال. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وما جاء عند النساء إلا كلب صيد، فإن هذه الرواية ليست صحيحة ضعيفة، إنما النهي كما جاء عند البخاري نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. فهنا إذا كان الإنسان سيأخذ كلب صيد مثلا يحتاج إليه أو كلب حراسة يحتاج إليه، ولكن لا يوجد كلب حراسة إلا واحد عند رجل يبيع هذه الكلاب، فيحذره ويبين له الحكم الشرعي، فإن أبى أن يسلمه إلا ببيع فحينئذ لو دفع الثمن فالإثم على من أخذ لا على من أعطى. نعم.
قال باب النهي عن بيع ما ليس عنده. وساق بسنده عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ورواه عن قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب، وروي عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي فأبتاعه له من السوق. قال لا تبيع ما ليس عندك.
يا لا تبع
لا تبع ما ليس عندك. قال الإمام هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات. فلو
الله أكبر الله أكبر. قال هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات. وما الفرق؟ بيع الأعيان هذا لابد من وجوده، لكن ليس بلازم أن يكون موجودا عندك الآن، يعني موجود عندك في المحل، قد يكون عندك في المخازن لكن موجود وأنت تملكه فداخل في ملكيتك فتبيعه، ما في إشكال. أما الأوصاف اللي بيع الإيه السلم فده غير موجود أصلا، لكن بتبيعه أنت على الصفة، هذا في بيع الأعيان لا في بيع الصفات. ولهذا تجويز السلم عن هذا مع أن كل منهما ليس موجودا أمامك، أن البيع العادي بيع توجه إلى الأعيان، وبيع السلم بيع توجه إلى الأوصاف، فيكون بيع موصوف في الذمة. نعم. فإذا كان على أوصاف معلومة معينة إلى أجل معلوم فلا بأس. نعم.
فلو قبل السلم في شيء موصوف
عام
موصوف الوجود. عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، وإن لم يكن في ملكه حالة العقد.
ماشي يبيع لك طن رز في الموسم نجبه لك بكذا وتقدم الثمن كاملا، وعند بعد 4 أشهر شهر 6 شهر 5 أجيب لك طن رز، هذا لا بأس به. نعم. مع أنه غير موجود لكن الشارع أباح ذلك. نعم. فهذا بيع لأوصاف. ولهذا هل بيع السلم على خلاف الشرط أو هو بيع منفصل، يعني يكون مثلا أبيحت الحاجة، ولو بيع منفصل بيع خاص الصحيح انه بيع خاص لان البيوع على الاعيان، اما هذه هذا السلم على الاوصاف. نعم نعم. بس بيتركها في حسابه،
بس هو لا يضمن،
ما هو بلازم الاستخدام بس هو في حسابه خلاص وارسلها في
حسابه.
لا ياخذ الضمان، ما حل له مساله الضمانات. انا عندي سلعه، انا جبت السلعه، انا عندي سلعه وفلان يريد أن يشتريها وأنا عندي السلع، طب هي مش عندي مثلا، هو يريد مثلا كذا كذا، أقول له خلاص اتصل علي بكرة أو بعد بكرة أو بعد يومين أوفرها لك إن شاء الله. طب أنا وفرتها، أنا تاجر أصلا، ما يضرني إن رجع هذا في مقال، ما يضرني لأن سأبيعها إلى غيره. أما أنه يتفق على السلع السعر وكل شيء ثم يرسل المال ثم يذهب هذا يقول أنا ما أستعمل المال ثم يذهب هذا فيشتري السلعة، هذا هو البيع أصلا، هذا هو البيع. الاتفاق الذي حصل هذا هو البيع، ولهذا يلزم هذا الرجل بهذا الأمر، وإلا يكون قد خالف الوعد وكذا ويحصل ويدخل في مشاكل، لأن لما أرسلت الأموال فدخلت في حسابي فكيف أخرجها؟ أقول والله أنا تضررت، إذن خلاص ادفع لي ثمن الضرر. بس اشتراها له فيكون وكيلا، ممكن يجوز لو كان وكيلا، يعني مثلا اقول مثلا لاخ في السعوديه اشتري لي مثلا فتح الباري، اشتري لي مثلا تفسير الطبري وكذا وكذا، فاشتري ثم يرسلها الي وادفع الثمن، او ادفع الثمن قبل ان يذهب الشراء، ما في مشكله لو كان وكيلا. اذا كان وكيلا فلا اشكال. لهذا افضل شيء حتى لا نضيق على الناس نقول يا رجل انت لو كنت بائع ستربح كم؟ 10%. اطلبها وكالة، لا تطلبها بيعا، اطلبها وكالة، قول انا اجيب لك السلعة دي زي ما انا بجيبها لك، انا وكيل عنك واخد مثلا 10%، هذا حلال طيب، وبالتالي ستأخذ المال اولا ثم تذهب تشتري بهذا الامر وتأخذ 10%. يبقى هذا حل مشت مصلحة الناس ولم نقع في محظور شرعي، وهذا أيضا سبيل من السبل اللي ما يتفطن إليه كثير من الناس. الفرق بين الوكالة والبيع، أنا ممكن بنفس الأشياء دي بنفس الربح هذا يكون جائزا ولا نضيق على الناس لو أنا تحولت إلى وكيل. إيه؟ خلاص هم حرين، يعني يرضون بالمحرم والشارع ما يرضى خلافه، هم لا يرضون هذا والشارع لا يرضى خلاف هذا الأمر، خلاص يبقى نقدم رضا الشارع. نعم. لا اقول ان هو بقى يقول لك ايه، يعني هو هيبقى ناظر بقى ربحي، هيبقى ناظر ربحي الوكالة، يبقى انا عرفت الثمن كم هو، ويبقى انا عرفت انه اخذ 100 جنيه، هو ممكن ياخد 1000 جنيه مش 100 جنيه، ويكون سعيدا. ليه؟ لانه ما يدري انه اخذ 1000 جنيه، ويفكر انه مثلا اخذ 50 20، لكن اول ما يعرف انك اخذت 100 جنيه يقول 100 جنيه يا اخي لا انت ما عملتش حاجه، تقول له جبتها لي كذا كذا بس فقط، عملت حاجة 100 جنيه ليه؟ لا هاخد بقى أنا 1000 جنيه وستكون أنت مسرورا سعيد. نعم.
قال وفي معنى بيع ما ليس عنده في النساء، وبيع العبد الآبق والطير المنفلت، وبيع المبيع قبل القبض، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لا يصح لأنه غرر، لأنه لا يدري هل يجيزه مالكه أو لا يجيزه، وبه قال الشافعي. وقال جماعة يكون
وبيع المبيع أيضا قبل القبض فلا بد من القبض لازم. نعم.
وقال جماعة يكون العقد موقوفا على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ.
بيع مال غيره بغير إذنه لا يصح لأنه غرر، لأنه يدري هل يجيزه مالكه أو لا يجيزه، وبه قال الشافعي. وقال جماعة يكون العقد موقوفا على إجازة المالك فإن أجازه نفذ، وقول مالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بما روي عن عروة البارقي، هذا حديث أم في الباب، كما قلنا في أحاديث تكون إيه أصلا في كل باب، فبيع الفضولي حديثه الأم وحديث عروة البارقي. أنا الآن أنت ذهبت أرسلتني أشتري لك سيارة تويوتا مثلا، خلاص في حدود 70,000 أو 80,000، فأنا وجدت السيارة أصلا مرسيدس ب50,000، فرصة لقطة، فاشتريت لك سيارة مرسيدس وانت كلفتني اشتري سيارة لك تويوتا، أصلا المرسيدس أفضل من التويوتا ولا التويوتا أفضل من المرسيدس؟ لا يضر هذا الخلاف، مش مشكلة، المهم أنني رأيته أفضل من هذا، فأخذت هذه السيارة وجئتها به، فهل أنت البيع هذا جائز ولا غير جائز؟ هل هذا البيع جائز أو غير جائز؟ طبعا اشتريت سيارة تويوتا ب70,000، فوجدت من يقول لي تبيعني هذه السيارة ب120,000، موجود سيارة أفضل من هذه التويوتا ب90,000، ولو أنا بعت هذه ب120 وشتريت ب90، يبقى هذا أفضل لمن؟ لمن كلفني وسيفرح بهذا. فهل يجوز التصرف دون الرجوع إلى المالك الأصلي في هذا أو الموكل لك في هذا، هل يجوز أم لا؟ ولو تصرفت أنا في صالحي، هل البيع صحيح أم لا؟ فمنهم من منع، لأن هذا تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فقد باع ما لا يملك، ومنهم من أوقف ذلك على إجازته، فإن أجازه فهو صحيح مقبول، وإن وإذا ما أجازه يلزمك أنت لأنك تصرفت على بغير إذنه. نعم. حديث عروة قال
قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري شاة، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان يخرج
يعني
بعد ذلك.
يعني بيعك وشراءك، صفقة اليمين إشارة إلى البيع يعني في تجارتك. نعم. وبيعك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، ومن لا يعني بارك الله في بيعه، أنه كان يربح في أي تجارة يدخل فيها أو أي بيع يبيعه، كان الله عز وجل يرزقه ربحا عظيما ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجوز وقف البيع، تأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق، ليس وكالة على التعيين، يعني اشتري لي شيء وخلاص كده، إيه كانت تفويض وإطلاق يعني على حسب ما ترى يعني. فاشترى بالدينار شاتين بدل من شاة، وباع شاة بدينار، فأتى بالدينار والشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا دي كانت وكالة تفويض، واللي بيجوز إذا أجازه يجوز هذا البيع، إذا أجازه الوكيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما صح هذا البيع لأنه أجازه، ولو ما أجازه لرجع. فالدليل واحد، والتأويل عند من منع هو أن النبي وكله وكالة تفويض عامة، والتأويل عند من جوز هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، فلما أجازه وهذا مضى البيع. نعم. والوكيل المطلق يتصرف ببيع وشراء ويصح. تمام. والصحيح أن هذا موقوف على الإجازة، إن أجازه فصحيح وإلا فلا. نعم.
واختلف أهل العلم أيضا في إعطاق عبد الغير وتطليق زوجته دون إذنه، فذهب قوم إلى أنه يتوقف على إجازة السيد والزوج.
لا طبعا، لا طبعا، هذا يختلف. نعم.
وكذلك لو زوج امرأة
في يد الزوج، ما يطلق غير الزوج إلا بوكالة، والوكالة ينظر فيها، وكالة مقيدة ولا وكالة مطلقة، يطلق الشهر هذا ولا يطلق في أي وقت، ولا يطلق طلقة. طب لو فوضها ونطلق ثلاثا، هل يقع ثلاثا ولا يقع واحدة؟ نعم. والعتق أيضا لا يخرج العبد من ملك السيد إلا بإذنه هو. نعم. هذه بخلاف ما لو وكله بشراء شيء، فإنه لو تصرف في الصالح فإن جميع العقلاء يقولون هذا في الصالح. يعني أما أقول لك خذ دينارا اشتري شاة، فتأتي لي بشاة ودينار، أقول لك لا مش عايز الدينار، أنا عايز الشاة فقط. جميع العقلاء يقولون بأن هذا في صالحي، وأن الناس يفرحون بهذا، الناس يفرحون بهذا. أما أقول لك اشتري لي سيارة مثلا ب60-70 ألف، سيارة مثلا نوع تويوتا وكذا، تجيب لي أنت سيارة مثلا فيها سوق ب150 ألف، سيارة ما شاء الله كذا وكذا، لكن أكرمك الناس فيها، فأرفض هذا. لما أقول لك اشتري لي بيتا دور واحد مثلا في المنصورة ولا كذا في حدود المتر مثلا 2000، فتأتي أنت لي ببيت مضاعف أدوار، كل الناس العقلاء يقولون بأن هذا في صالحه، لكن طلاق زوجتي في صالح من؟ ما المصلحة التي أنا أستفيدها؟ إن قال قائل يا شيخ أنا رأيتك تعاني من زوجتك المر فطلقتها عنك، سيقول لك ومن وما يدريك أنا أصلحها، وعندها من المحاسن الشيء الكثير، ما تراه أنت من عيب هذا العيب يقاوم بمحاسن كثيرة. أفسدت علي امرأتي، قاتلك الله أن تفعلوا أن تفعلون. نعم.
قال وكذلك لو زوج امرأة مالكة لأمرها دون إذنها ينعقد موقوفا على إجازتها، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وأبطله جماعة، وبه قال الشافعي. وروي عن زيد بن أسلم وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت. قال الأزهري القطوط الجوائز والأرزاق، سميت قطوطا لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وسقاق مقطوعة، وبيعها عند أكثر أهل العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت له فيملك. وأصل القط الكتاب يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه، ومنه قوله سبحانه وتعالى عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب الذي تنذرنا به. وقال أبو عبيدة القط الحساب.
نعم. وقال في اعتق عبد الغير وتطلق زوجته دون إذنه، يقول ينعقد هذا موقوفا على إجازتها، به قال مالك وأصحاب الرأي وأبطله جماعة، وبه قال الشافعي، والدليل مع من أبطله، لأن هذا لا يجوز إخراج الملكية من الملك، إنما الثاني البيع الشراء إضافة إلى الملك بما هو في صالحه، إنما هذا إخراج من الملك. نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم نعم. يقول يقول سمية قطوط لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وسقاق مقطوعة، وبيعها عند أكثر العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت إليه فيملك. وأصل القط الكتاب ويكتب الإنسان في شيء نصل إليه. طيب يعني مثلا مثل إيه؟ العلم يقول حتى تصل إلى من كتبت إليه. طيب تصل إلى من كتبت إليه، لو كان يقصد أن البيع ما يتم إلا إذا وصل المكتوب هذا، إذا وصل إليه، فهنا إما أن يقبل فيكون البيع تاما، أو لا يقبل ما فيش إشكال، أنت ما ترسل مع سلعة أو ترسل ورقة أو ترسل كذا ولا يتم البيع إلا حينها، هذا ما في إشكال. أو يكون قد تم البيع على وصف معلوم، وإذا وصلت السلعة فكانت على هذا الوصف قبلت وإلا أرجعت، هذا لا إشكال أيضا. يعني إذا تم بيني وبينك البيع الآن وأنا أرسلت إليك السلعة، فإن كانت على نفس الوصف فقبلت وإن لم تكن فترد، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. فأولى كل المسألة هي تأخير الثمن، ما هو ممكن يكون هو لم يرى لكن موصوف، يعني أنا ببيع لك سيارة الآن، سيارة عندي أنا أملكها، أنت في السعودية زي تصدير طيارات سيارات في نفس الصين، ترسل لك بأوصاف، يعني السلعة عندها وترسل لك بأوصاف، والبيع ينعقد ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. فإن وصلت إليك السلعة على نفس الأوصاف مضى البيع الحمد لله، وإلا ترجع هذا، بس هذا شرطه إيه؟ أن تكون مالكا للعين هناك. نعم. تمام. إن كان لا يتواجد في السلعة وأنت ذهبت إليه وتقول مثلا عايز جوال عايز ثلاجة وليس عنده، ثم يذهب لك يشتريها، لو توفر بقى كل العناصر، يعني ما تم البيع ولا تم التقابض ولا اتفاق على شيء، إنما ذهبت أنت تشتري السلعة ثم جاءك ونظر إليها فإن أعجبته اشتراها وإلا فلا، هذه تنازع فيها المعاصرون، تنازع فيها المعاصرون. المهم يقول لا، هذا كأنما باع مالا بمال وذا فقط يأتي بالسلعة، هذا إيه؟ حيلة فقط. ومنهم من جوزها وقال لا نضيق على الناس، طالما ليس مانع شرعي دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، حتى لو كان عنده السلعة، لو كان تاجر في السلعة وهي ليست عنده، فما الفارق يعني؟ هي ليست عنده مثلا، بيذهب يشتريها ثم يأتي بها بعد ذلك ويعقد الصفقة معك، فما الذي يضر؟ ولعل هذا الأقرب والأيسر للناس، طالما أنه لا يقع في غرر ولا اتفاق مسبق فهذا يكون أقرب وتركه أولى، لكن ما يقال بالتحريم إنه ما في داعي للتحريم. نعم. ولا إشكال. ما الإشكال الآن؟ أنت إذا كنت يجوز لي أنا بيعها لك سلما موصوف وأنا ما عندي أصلا، بيع السلم مو بلازم يكون عندك السلعة، أنا مش فلاح وأنا أريد مالي الآن، فبأخذ منك سعر طنين رز على أن أحضر لك الطنين رز في أجل معلوم، وأنا أصلا ما عندي أرض، ما عندي أرض، فهل يقال لابد يكون عنده أرض حتى يكون صحيح الوفاء عند الأجل؟ ما مو بلازم. المهم أنت لك في ذمتك طنين رز على وصف معين أجيبهم لك وخلاص، نوسع على الناس. كذلك أيضا عنده أموال وعنده كذا، وأنا مثلا هذا أريد سلعة معينة، فأذهب إلى فلان وأقول لو أنا أريد ثلاجة وصفها كيت وكيت وكيت، فيقول لي تعالى غدا، تعالى بعد أسبوع تجد هذه الثلاجة، فيأتي إلى الثلاجة، تعطغاني بكام؟ أقول له بألفين، يقول يا أخي نزل شوية، نزل مية، نزل كذا، خلاص وأبيعه له وأخذها. فما الإشكال؟ مو بلازم أن يكون التجارة عندك، لكن المهم أني ما يجوز البيع إلا على صورتين، يبيع عين موجودة عندك أو في مخازنك، يبيع موصوف في الذمة. كيف؟ يبقى هذا المحرم، لو كتب العقد واتفق يبقى هذا المحرم. إذا إحنا لا نريد أن نمنع مباحا من أجل مخالفة، أنت تضع المباح في صورته والمخالفة ترد عليها، لأن لو أنت أصلا منعت مباحا ما أنت وقعت في المخالفة أيضا. وما عندك دليل، ايه الدليل اللي عندك في المنع؟ لا مو بسد الذريعه، مو بسد الذريعه. اذا كل حاجه هنقول يبقى انا همنع بيع السيارات لانها تؤدي الى حوادث سيارات، بيع الموتوسيكلات لان هذا يؤدي الى الحوادث. طب ولو ولو سد الذرائع غير، هذه مو بسد الذريعه، هذا تجاره، هو بلازم ان يكون التجاره عندي مثلا سلع بطريقه معينه باوصاف معينة. المهم ان الشارع اشترط حاجتين، يتبيع موصوف في الذمه واخد بالك الى اجل، يتبيع معين بعد ملكه ونقله، وانا عندي هذا وجد، امتلكت ونقلت وتعالى اشتري، ما يشترط شيئا قبل هذا. حتى لو ما حصل يبقى الناس مخالفون، يبقى نقول هذه مخالفة عند الناس، مو مخالفة الاصل الجواز، هذه مخالفة عند الناس، زي ما دراب الفح الناس ايضا ما يستجيبون، الناس ما يزجبوا، الناس يفعلون يفعلون، لكن انت بتبين الصورة المشروعة. لان السلعة غير مقصود، انما دي السلعة مقصود، لان في التحايل من كثير من الربا والحيل بس السلعة مش مقصودة، زي بيع العين، انت انا بشتري منك سيارة باجل ب 120 الف ثم ابيعه لك وهي موجودة عندك ب 100 نقدا، واخذ الماء وامشي. السيارة اصلا انما هي كلام على اوراق، انا لا نعي السيارة ولا انت تبيع لي سيارة، لكن الثانية انا اريد السلعة فعلا. اذا حينما يكون المقصود السلعة فهذا مباح، حينما يكون المقصود المال فهذا غير مباح. فهنا المقصود السلعة ليس مقصود المال، مقصود السلعة. نعم. ما يصلح، ما يصلح، اي نعم، لا ثمن ولا كذا، اما ياتي ويملكها وينقلها يتكلمون في هذا. نعم. انما الان هم بعضهم بيكتب عقود وبياخذ ضمانات قبل ما يذهب، هذا بيع ما لا يملك. نعم. كما كان في حديث حكيم، ياتيني الرجل يريد كذا وكذا وليست عندي فاذهب فاشتريها له ثم ابيع عليه، نهى النبي عن هذا، مش عندي واروح اشتريها له. وهنا طبعا مخرج عليه على ان كل حاجة تمت، وإلا لو كان يروح يجي يشتري ويجيبها ثم ينعقد البيع بعد ذلك هذا لا اشكال فيه، هذا محمول على أنه إنما كان الاتفاق قبل إيه، هو بيبيعها ثم يذهب يبيعها عليه ثم يذهب يشتريها من السوق، يبقى هذا باع ما لا يملك. نعم نعم.